الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم المجلس مجلس جديد من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد، وهو المجلس السادس درس من دروس شرح هذا الكتاب. المسألة التي معنا هي من مسائل الوضوء أو من أركان الوضوء، وهي غسل اليدين. والمقصود من غسل اليدين هنا غسل اليدين من أطراف الأصابع، من بداية الأصابع إلى المرفقين، أي مع المرفقين، هذا هو الصحيح إن شاء الله. غسل اليدين جاء ذكرهما في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نحن وصلنا هنا وأيديكم إلى المرافق، فإذا غسل اليدين ركن من أركان الوضوء. وهذه الآية شملت أركان الوضوء وحدود اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وقد وردت السنة ببيان أن المرفق داخل في غسل اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسلهما في وضوئه، وورد عن نعيم أنه قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، قال: فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني حتى بدأ بغسل العضد. وأما الكف فإن اليد في الآية تشمل الكف. وهنا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم عندما يغسلون اليد في هذا الموطن يتركون الكف اعتمادا على غسلها في بداية الوضوء، وهذا خطأ طبعا. غسلها في بداية الوضوء ذاك سنة مستحبة، قد تقدمت معنا، سنة منفصلة عن غسل اليدين المأمور بهما في هذا الموطن، وهو ركن. وغسل اليد لابد أن يشمل الكفين مع الذراع، ولا يكفي أن تغسل الذراع وحده، فينبغي على طلبة العلم أن يركزوا على تنبيه العامة على هذه المسألة. قال المؤلف هنا: اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين، لاحظ هنا يعني الكفين مع الذراعين، من فروض الوضوء. إذن هذه مسألة مجمع عليها، لا خلاف فيها، أن غسل اليدين يعني الكفين مع الذراعين من فروض الوضوء، هذا محل إجماع، إنما اختلفوا في دخول المرافق كما سيأتي إن شاء الله. لكن الإجماع منعقد على أن هذا ركن، ونقل الإجماع غير واحد وليس المؤلف فقط، قال لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. المرفق هو العظم الناتئ، أي البارز آخر الذراع. أنت عندما يعني تثني يدك، يدك تثنى من عند المرفق، هذا يسمى مرفقا، تعرفون أين تنهون الوضوء عادة، هذا العظم البارز يسمى مرفقا. واختلفوا في إدخال المرفق فيها، يقول المؤلف: فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة، أي من أصحاب المذاهب الأربعة، وأحمد كذلك، بل والسلف على هذا القول. قال الإمام الشافعي في الأم: فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل. هنا الإمام الشافعي يقول بأنه لم يعلم مخالفا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على أن المرافق داخل في غسل اليدين. فالمؤلف يقول: فذهب الجمهور ومالك الشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، يعني يجب أن تغسل أيضا المرافق مع اليد، وهذا قول الإمام أحمد أيضا. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. إذن هنا نلاحظ بأن الذين ذكرهم جميعا متأخرين، الشافعي ينقل أنه لا يعرف مخالفا في ذلك في من قبله، وهنا ذكروا أن بعض متأخري أصحاب مالك وأهل الظاهر والطبري وهؤلاء جميعا بعد الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل، إذن هذا القول قول لم يكن السلف عليه، فلا عبرة به. الخلاف في هذه المسألة يعتبر خلافا شاذا، والمسألة فيها إجماع من السلف رضي الله عنهم، هذا هو الظاهر والله أعلم. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى. ماذا يعني الاشتراك؟ يعني اشتراك في المعنى، يعني إلى يعطي أكثر من معنى، هذا المقصود بالاشتراك في حرف إلى. وفي اسم اليد في كلام العرب اختلفوا أيضا في اسم اليد، يطلق على ماذا؟ يطلق على الكف مع الذراع، يطلق على الكف فقط، يطلق على الكف مع الذراع مع العضد، هذا محل، هذا ما يعنيه هنا وكما سيأتي إن شاء الله من كلامه. قال: والسبب في اختلافه في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، يعني الغاية، يعني الغاية التي ينتهي إليها الشيء، كان تقول خرجت من البيت إلى المدرسة مثلا، يعني وصلت إلى المدرسة، هذا المقصود بالغاية، الغاية التي انتهيت إليها. فعلى هذا لا يشمل المكان الذي ذكر، لا يدخل فيه، لا تقول إلى المرافق، يعني المنتهى إلى بداية المرافق، المرافق غير داخلة، هذا معنى الغاية هنا. قال: ومرة يكون بمعنى مع، أي تغسل اليد مع المرافق، فتكون المرافق داخلة في اللغة. فهل إلى هنا تدل على الغاية فلا تكون المرافق داخلة، أم هي بمعنى مع فتكون المرافق داخلة؟ هذا سبب الخلاف بينهم في إلى، كونها في لغة العرب تطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. قال: واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معاني: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع. وبناء على هذين القولين مع القول بأن إلى للغاية، لا يدخل المرفقان في الغسل، لأن إلى تكون للغاية التي ينتهي عندها الغسل من اليد، تمام، والعضد غير داخل، إذن المرفق أيضا غير داخل. قال: وعلى، ويطلق أيضا، تطلق اليد أيضا في لغة العرب على الكف والذراع والعضد أيضا، إذن المرفق يدخل ولا ما يرفق؟ ما يدخل، إذا كان العضد قد دخل إذن يدخل المرفق، هذا إذا حملنا اليد على هذا المعنى. فاليد هنا في لغة العرب تطلق على الكف والذراع والعضد إلى المنكب، وعلى هذا القول يدخل المرفقان في الغسل لأنهما من اليد، فتكون إلى غاية للإخراج، فتكون إلى غاية للإخراج لا للإدخال، يعني إلى المرافق، المرافق داخلة لكن العضد غير داخل، هذا المقصود بالإخراج، هنا تكون بمعنى الإخراج، أخرجت العضد مع أن العضد من اليد، لكن لما قال إلى المرافق دل على أن العضد خارج وغير داخل. فقالوا هنا تكون إلى غاية للإخراج لا للإدخال، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، يعني لدخل العضد في الغسل أيضا. فلما دخلت إلى على، لما قال إلى المرافق خرج العضد، مع أنه كان مشمولا أصلا، إذا قلنا بأن اليد يدخل فيها العضد أيضا إلى المنكب، فبقوله اليد هنا دخل العضد، لكن بقوله إلى المرفق أخرج العضد وأدخل المرفق، هذا المقصود بكلامهم. قال: فمن جعل إلى بمعنى مع، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة، الكف مع الذراع مع العضد، مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل. قال: المرفق يدخل في الغسل من ذهب إلى أن إلى بمعنى مع، فعنده المرفق داخل لا إشكال في هذا، أو من قال بأن اليد تشمل الكف مع الذراع مع العضد. كذلك يقول هنا بأن المرفق يدخل في الغسل. قال ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، يعني ممن يقول بأن الحد وهو المرفق في الآية غير داخل في المحدود وهو اليد في الآية، وهذا من حيث اللغة عنده لا يدخل. قال لم يدخلهما في الغسل. وخرج مسلم في صحيحه، طبعا الفيصل في هذا الموضوع هي السنة تبين لنا المراد من ذلك. قال وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه. قال وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء، يعني إذا كانت إلى مثلا عندنا الآن للغاية وإلى تدل على مع، وليس بين المعنيين ترجيح في اللغة، هما في نفس القوة. قال لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء، يعني كانا في نفس القوة ما فيش معنى أرجح من معنى آخر، وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. لا تستطيع تقول هذا المعنى هو المراد ولا هذا المعنى هو المراد إلا أن يكون عندك دليل، ولأن كلا المعنيين في لغة العرب بنفس القوة ونفس المقصود من حيث القوة، يعني حيث قوة القول قوة المعنى. قال وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، يعني متى احتمل اللفظ معنيين في اللغة بنفس القوة لا تستطيع أن تذهب إلى معنى من المعنيين إلا أن يكون عندك دليل ترجح أحدهما على الآخر. وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، هنا يقول المؤلف هما غير متساويين في القوة في لغة العرب، يقول إلى في تدل على مع على الغاية دلالتها على هذا المعنى أقوى في اللغة من دلالتها على معنى مع. قال وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع. إذن هنا المؤلف لا يسلم بأن المعنيين بنفس القوة عند العرب، يقول لا معناها معنى الغاية أقوى من المعنى الآخر. إذا كان المعنى هذا كما يقول المؤلف فالأصل أن تكون إيش؟ فأن تكون بمعنى الغاية وتحملها على ذلك، إلا أن توجد دليلا يرجح المعنى الأضعف على المعنى الأقوى فيكون مؤول. لكن إذا كان في بنفس القوة فيكون فيه إجمال تحتاج إلى بيان، فالدليل الذي تأتي به يأتي للبيان ما يأتي للترجيح، فيكون عندنا إجمال يحتاج إلى بيان إذا كان بنفس القوة. أما إذا كان أحد المعنيين أقوى من المعنى الآخر إذن نحتاج إلى دليل للتأويل لصرف الظاهر عن ظاهره. قال وإن كانت إلى في كلام العربي أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، لكن غيره من أهل اللغة ما يسلموا بهذا الكلام، وقالوا هنا هما في بنفس القوة. قال وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، يعني يقول في لغة العرب لما تطلق اليد المعنى المقصود يكون إما على الكف وحدها أو على الكف مع الذراع، على هذا المعنى أقوى من أن يراد بها الكف مع الذراع مع العضد. هكذا يقول المؤلف، يقول هذه الأقوال ليست متساوية في القوة بل المعنى الأول أقوى، هكذا يقول. قال فقول من لم يدخلها في جهة الدلالة اللفظية أرجح. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ليش رجح هذا القول من حيث الدلالة اللفظية في لغة العرب؟ لأنه عنده الأصل في إلى والمعنى الأقوى أنها للغاية، والأصل في اليد والمعنى الأقوى أن العضد لا يشمل، لا يشمل العضد، اللفظ لا يشمل العضد، يشمل الكف والذراع أو الكف وحده. هكذا رجح، وبناء على ذلك صار عنده من حيث الدلالة اللفظية، بغض النظر الآن عن الأحاديث التي وردت في السنة، لكن من حيث دلالة اللغة العربية فقط، بناء على قوله وترجيحه، قال فقول من لم يدخلها يعني المرافق من جهة الدلالة اللفظية أرجح أقوى. لكن على قول من يقول هي متساوية في القوة ولا يوجد شيء أرجح من شيء في لغة العرب، يقول إيش فيها؟ فيها إجمال تحتاج إلى بيان. وقول من أدخلها من جهة الأثر أبين، من جهة الأثر يعني لما نظرنا إلى السنة، فقول من نظر إلى السنة قوله أقوى، حتى مع القول بأن في اللغة الأظهر هو المعنى الثالث. قال إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب والمسألة محتملة كما ترى. قال يكون قوله أقوى صاحب الأثر إلا إذا حملنا الحديث على الاستحباب، استحباب إدخال المرافق، ولا نحمله على أنه بين المراد من الآية. هكذا يذكر. قال وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. هذا على قول بأن إله بمعنى الغاية، تمام. هؤلاء أيضا يقولون، بعضهم يقول إن الغاية إذا جاءت كلمة إلى هذه، فإذا كان ما بعدها إلى كذا، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت فيه وشملها، تمام، كما في آية الوضوء، فإن الغاية وهي المرفقان من جنس ما قبلهما من ضمن اليد، فإذا يدخل في الغسل. قال وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه، مثل قول الله تبارك وتعالى في آية الصيام وأتم الصيام إلى الليل، وأتم الصيام إلى الليل. الليل هذا هل هو من جنس النهار الذي يكون فيه الصيام؟ ليس من جنسه، الليل شيء والنهار شيء آخر. إذن هل يدخل في الصيام وأتم الصيام إلى الليل، هل يدخل الليل في ضمن ما نصوم به؟ لا طبعا. ليش؟ لأنه ليس من جنس ما قبله. هكذا يقولون إذا جاءت إلى بمعنى الغاية. خلاصة المسألة هذا سبب الخلاف الحاصل، لكن الحديث والسلف رضي الله عنه قد حكموا في المسألة وأنهوا الأمر، حتى أشرع في العضد، وكذلك فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضي الله عنهم لهذه المسألة، على أن المرفقين يدخلان في الغسل، وهذا هو الصحيح والله أعلم. أما أهل اللغة فكما ذكرنا لكم. نختم أولا ذكرنا نحن أن الإجماع ما نقله الإمام الشافعي رحمه الله أيضا نقله ابن حزم، قال واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء، هذا كلام ابن حزم. لكن ابن تيمية رحمه الله عقب على هذا بقوله وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، طبعا زفر هذا من أصحاب الإمام مالك، وحكي ذلك عن داود وبعض المالكية. طبعا هذا كله هؤلاء الذين ذكروا كلهم بعد الإمام الشافعي رحمه الله. اللهم إلا، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكف انتهى، يعني أنه لا يدخل المرفقين. على هذا حمل الإجماع الذي ذكره ابن حزم، قال إذا عنى هذا فالإجماع متحقق، لكن إذا لم يعنه فخالف في هذه المسألة زفر وداود الظاهري وبعض المالكية. إذن السلف لا خلاف بينهم في هذه المسألة، والحمد لله. نختم بما قاله ابن المنذر في الأوسط رحمه الله، ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين. قال الله عز وجل، أو قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين، قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقال الطائفة يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء يعني يتركهما، فقال الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا، أو الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا فيغسل خلفه، يعني مستنكرا على هذا القول. قال وحكي عن زفر أنه قال لا يجب غسل المرافق، وحكي عن زفر أنه قال لا يجب غسل المرافق، وقال قائل إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة، وقال قال الله عز وجل وأيديكم من المرافق، وقال ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل الليل حد الصيام كما جعل المرفقين حدا لموضع الغسل. لاحظ هنا ماذا فعل، يعني جعل إلى المرافق بنفس معنى إلى الليل، لذلك أخرج المرفقين من الغسل، فجعل إلى بمعنى الغاية، فجعل الليل حد الصيام كما جعل المرفقين حدا لموضع الغسل. وكان إسحاق يعني بن رهوي يقول قوله إلى يحتمل معنيين، أحدهما هذا، والآخر أن يكون معنى إلى بمعنى مع، كقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يقول مع أموالكم، فكذلك معنى قوله إلى المرافق مع المرافق انتهى. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. وكما ذكرنا لكم السنة فاصلة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله المسألة السادسة من التحديد، هذه المسألة السادسة وهي مسألة مسح الرأس. قال اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، نقل اتفاق هذا جمع من أهل العلم، واختلفوا في القدر المجزئ منه، واختلفوا في القدر المجزئ منه. إيش يعني؟ يعني الخلاف الآن، الاتفاق حاصل على أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، ونقلوا الإجماع على هذا، لكن الخلاف الآن أين حاصل، في أي مسألة؟ في القدر الواجب، يعني هل يجب غسله أو هل يجب مسحه كله أم بعضه؟ هذه هي مسألتنا الآن. قال فذهب مالك، مالك بن أنس، وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب الحنابلة، إلى أن الواجب مسحه كله، إذن يجب مسح الرأس كاملا. وذهب الشافعي وابن عمر من الصحابة رضي الله عنه، والنخعي، إبراهيم النخعي، والحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأحمد في رواية أخرى، وإسحاق بن راهويه، وذكر هذا القول عن مسلم بن الأكوع وعائشة من الصحابة. قال وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. ومن ذكرنا أيضا معهم كما ذكرنا، قال ابن حزم ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك، بعد ما ذكر أثر ابن عمر وأنه اكتفى بمسح بعض الرأس. قال ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في ذلك. ونقل عن الإمام أحمد أيضا التفريق بين الرجال والنساء، فالرجل يمسح الجميع والمرأة تمسح مقدم الرأس، وهو قول ضعيف جدا طبعا، اعتمد فيه على أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها مسحت بعض الرأس، ولكن ليس في كلام عائشة هذا التفريق، فهذا اجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية مذكورة عنه، وكما ذكرنا فيه روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة. قال ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، يعني هؤلاء الذين قالوا بالبعض، كم قدر هذا البعض؟ فبعض أصحاب مالك قالوا بالثلث، ومنه من حده بالثلثين، يعني ثلث الرأس أو ثلثي الرأس. وأما أبو حنيفة فحده بالربع، ربع الرأس. وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا، ما جعل له حد في الأمر، تركه من غير حد. يعني الآن حصل خلاف، هل يجب مسح الرأس كاملا أم بعضه؟ وإذا قلنا البعض فكم قدر البعض هذا؟ ثلاث شعرات، ربع الرأس، ثلث الرأس، ثلثي الرأس، خلاف في هذا، وبعضهم لم يجعل حدا. قال وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، يعني لماذا حصل خلاف بين أهل العلم في أن المسح، هل الواجب في المسح مسح الرأس كاملا أم مسح بعض الرأس؟ قال يقول سبب الخلاف هو حرف الباء هذا، وامسحوا برؤوسكم. الباء هذه التي دخلت على الرؤوس، هذه الباء في لغة العرب، الباء لها عدة معاني، مش معنى واحد فقط، لها عدة معاني، ومعانيها في القوة، بعض المعاني متساوية في القوة، في قوة المعنى في لغة العرب. قال وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى تنبت بالدهن، طبعا كونها زائدة هنا هذا فيه نزاع بين أهل العلم، هل يصح أن يقال هناك حرف من حروف في القرآن زائد؟ كثير من أهل العلم يقولون لا يصح أن يقال هذا، أن القرآن فيه حروف زائدة، بل هي لتأتي للتوكيد، لتوكيد المعنى. قالوا تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء، وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، يعني التبعيض يعني أخذ ببعض الثوب وببعض العضد، يعني بعض الشيء. قال ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، يعني بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أنكروا أن ترد الباء للتبعيض في كلام العرب، قالوا لا تكون بذلك، لا تأتي للتبعيض، واستدلوا بكلام لأحد علماء اللغة يقال له ابن برهان، قالوا ذكر هذا وأن الباء لا تأتي للتبعيض في لغة العرب. قال المؤلف هنا أثبت هذا المؤلف وقال لا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، يعني الذي أنكر كلامه مردود عليه، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. قول الكوفيين تعرفون أنت أهل النحو ينقسمون إلى مدرستين، إلى مدرستين، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين. فهنا قال وهو قول الكوفيين من النحويين، كقول الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عيني يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها، يشرب بها عباد الله أي يشرب منها. وقول أبي ذؤيب استدل بهذا على أن الباء تأتي للتبعيض، استدل بهذه الآية وقالوا يشرب بها يعني يشرب منها. وقول أبي ذؤيب من الشعراء القدامى شربنا بماء البحر ثم ترفعت، أي من ماء البحر. وأثبت مجيء الباء للتبعيض من أئمة اللغة الأصمعي والفارسي والقتبي. القتبي هذا لما يذكرونه يعنون به ابن قتيبة الدينوري، وابن مالك وابن هشام، هؤلاء من المحققين من أهل اللغة، هؤلاء جميعا أثبتوا أن الباء ترد في لغة العرب للتبعيض. وطبعا هذه الحروف ومعانيها تجدونها في كتاب مغني اللبيب لابن هشام، قد جمعه هناك وتكلم عليها بكلام طيب. إذن الصحيح أن الباء تأتي للتبعيض، بما أن هؤلاء أئمة اللغة ومحققين قد أثبتوها، من علم حج على من لم يعلم والله أعلم. فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، من قال بأن الباء زائدة، طبعا هم يقولون لا يقولون بأن زائدة، يقول ما في شيء زائد في القرآن، يقولون هي للإلصاق، للإلصاق، وهو معنى ملازم للباء فيما يذكرون. ومعنى للإلصاق أي يلصق يده برأسه ماسحا له، فيقولون هي للإلصاق، أو للذين يقولون بأن القرآن ليس فيه شيء من الحروف الزائدة، فيقولون هي للإلصاق. قال فمن رآها زائدة أو قال هي للإلصاق أوجب مسح الرأس كله، أوجب مسح الرأس كله. ومعنى الزائدة هنا كونها مؤكدة، هذا رجع إلى التأكيد المؤلف كي يبين لك أن القرآن ليس فيه شيء زائد بمعنى أنه لا فائدة منه، لا، هنا ذكر بأنها مؤكدة. قال ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، أوجب مسح رب البعض. إذن سبب الخلاف بين العلماء في مسح الرأس كله أو مسح بعض الرأس هو الباء هذه، هل هي للإلصاق أم أنها للتبعيض؟ هذا خلاصة القول في موضوع السبب الخلاف بين العلماء. قال وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة، من رجع مفهوم التبعيض، يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، خرجه مسلم، مسح بناصيته يعني الناصية مقدمة الرأس، فإذا ما مسح على الرأس كاملا لكنه مسح على العمامة، كون العمامة كانت تغطي بقية الرأس. فالذين يقولون مسح الرأس كامل يقولون هذا هنا كون العمامة كانت تغطي الباقي فمسح على العمامة. قال وإن سلمنا أن الباء زائدة بقيها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الآن قال إن سلمنا أن الباء زائدة، هذا على القول إيش؟ على قول من يقول بأن الباء هذه للإلصاق أو أن الباء زائدة. هل الواجب قال عند بيبقى عندنا معه حتى لو قلنا بقولكم بأن الباء هذه زائدة يبقى عندنا احتمال آخر فيها، يعني لا يسلم إلى أن المراد خلاص مسح الرأس كامل، لا عندنا احتمال آخر. إيش هو؟ قال هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها؟ يعني لما قال امسحوا برؤوسكم، إذا أخذ الشخص الماء بيده وبدأ بالمسح، هل يسمى هنا الآن ماسحا أم لا يسمى ماسحا حتى يأتي على الرأس كله؟ هذا معنى كلامه. قال هو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء مجرد أن يبدأ بالمسح خلاص يكون قد حقق الأمر، أم لا يسمى كذلك إلا بأواخرها عندما ينهي المسح حتى يقال بأنه ماسح هنا؟ هذا احتمال أيضا وارد، فلا نسميه مسحا إلا أن يكمل المسح إلى الأخير، أم نسميه مسحا إذا بدأ بالمسح؟ يعني يسمى ماسحا بالبداية المسح ولا لا يسمى ماسحا حتى يمسح المسح الرأس كاملا؟ هذا أيضا يحتمل في لغة العرب. وخلاصة الأمر هو ما ذكرناه، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلموا بمراد الله تبارك وتعالى، وأعلموا بمراد أصحاب، وأعلموا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن أكثر من واحد منهم أنه اكتفى بمسح الرأس، وكما قال ابن حزم لا يعرف مخالف له لابن عمر رضي الله عنه. وقال ابن المنذر رحمه الله ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. طبعا أنا قلت ثبت عن أكثر من واحد، لأن الإمام الشافعي الإمام أحمد أخذ ب ما فعلته عائشة رضي الله عنها، لم أقف على الأثر لكن اعتمادا على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، لكن الذي نقله أهل العلم عن ابن عمر. على كل حال ثبت عن ابن عمر وحده أو على أكثر من صحابي، الحفاظ قالوا لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لما فعله ابن عمر. إذن وهم أعلم بمراد الله، وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم باللغة العربية أيضا التي ينازع فيها من نازع، أو ينازع بها من نازع. هذا خلاصة القول في المسألة، ونختم بقراءة ما ذكره ابن المنذر رحمه الله. قال ابن المنذر في الأوسط واختلفوا في من مسح رأسه بيده أو بأصبعه أو بما أشبه ذلك، فقال الطائفة يجزي المسح بأصبع واحدة، هكذا قال الثوري، وحكي عن ابن المبارك أنه قال لا بأس بالمسح بأصبعين، وكان الشافعي يقول يجزي المسح بأصبع أو بعض أصبع، وقال الثوري لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأه، وقال أحمد يجزي المرأة أن تمسح بمقدم رأسها، وقال إسحاق إن اقتصرت على ذلك رجوت أن يجزئها، وقال الأوزاعي يجزي مسح مقدم رأسك، وقال الحسن يجزي من مسح الرأس مسح بعضه، وقال النخعي أي رأسك أمسست الماء أجزأك، ومسح ابن عمر رأسه اليافوخ فقط، حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن أن ابن عمر الإسناد صحيح قال كان يدخل يده في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ فقط. قال وفيه قول ثان قاله مالك في من يمسح مقدم رأسه قال يعيد الصلاة. أرأيت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه؟ ثم ذكر ابن المنذر رحمه الله القول الثالث وهو أن من مسح رأسه بثلاثة أصابع فصاعدا أجزاه، ومن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع أو إصبع أو إصبعين لم يجزئه. هذا قول أهل الرأي. وذكر القول الرابع ومن مسح بعض رأسه وترك بعضا نظرنا، فإن كان خفيفا أو كان ما مسح أكثره قال ونحن نرى الخفيف الثلث أو شبيها به أجزع عنه. يعني الأقوال هذه التي فيها تحديد للتبعيض. ثم قال في النهاية قال أبو بكر يعني ابن المنذر ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين، إما أن يجب مسح جميع الرأس أو يجزي ما وقع عليه اسم مسح قل ذلك أو كثر. يعني ما في عندنا التحديد للربع والثلث ولا هذا ما في عليه دليل. إما أن تقول يجب مسح جميع الرأس أو يجب بعض الرأس من دون تحديد. فأما تحديد من حدد بالثلث أو الربع أو ثلاث أصابع فغير جائز قبول هذا إلا ممن فرض الله طاعته. يعني هذا التحديد لابد عليه من دليل من الكتاب أو من السنة. قال وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأجمع على أن المسح على الخف كله غير واجب. وجائز في اللغة أن يقال للرجل مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة، ويقال لمن مسح بعض رأس يتيم هو ماسح رأس يتيم. كذلك يقال من مسح بعض رأسه أنه مسح برأسه. قال ولا يجزي في قول الشافعي وأصحاب الرأي المسح على الشعر الساقط عن الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك انتهى. يعني المسح على الرأس بده يكون في حدود الرأس من منابت الشعر إلى آخر الرأس أعلى الرقبة من الخلف، أما الذي نزل عن ذلك عن الرأس هذا ليس الشعر، هذا لا يجب المسح عليه، وإن مسح عليه دون بقية الرأس لا يجزئ لأنه ليس من الرأس. طبعا ذكرنا أنه صح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. طيب هذه خلاصة المسألة والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم المجلس مجلس جديد من مجالس شرح كتاب بداية المجتهد، وهو المجلس السادس درس من دروس شرح هذا الكتاب. المسألة التي معنا هي من مسائل الوضوء أو من أركان الوضوء، وهي غسل اليدين. والمقصود من غسل اليدين هنا غسل اليدين من أطراف الأصابع، من بداية الأصابع إلى المرفقين، أي مع المرفقين، هذا هو الصحيح إن شاء الله. غسل اليدين جاء ذكرهما في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نحن وصلنا هنا وأيديكم إلى المرافق، فإذا غسل اليدين ركن من أركان الوضوء، وهذه الآية شملت أركان الوضوء وحدود اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وقد وردت السنة ببيان أن المرفق داخل في غسل اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسلهما في وضوئه، وورد عن نعيم أنه قال رأيت أبا هريرة يتوضأ قال فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني حتى بدأ بغسل العضد. وأما الكف فإن اليد في الآية تشمل الكف. وهنا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم عندما يغسلون اليد في هذا الموطن يتركون الكف اعتمادا على غسلها في بداية الوضوء، وهذا خطأ طبعا. الغسل غسلها في بداية الوضوء ذاك سنة مستحبة قد تقدمت معنا، سنة منفصلة عن غسل اليدين المأمور بهما في هذا الموطن، وهو ركن، وغسل اليد لا بد أن يشمل الكفين مع الذراع، ولا يكفي أن تغسل الذراع وحده، فينبغي على طلبة العلم أن يركزوا على تنبيه العامة على هذه المسألة. قال المؤلف هنا: اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين، لاحظ هنا يعني الكفين مع الذراعين، من فروض الوضوء. إذن هذه مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها، أن غسل اليدين يعني الكفين مع الذراعين من فروض الوضوء، هذا محل إجماع، إنما اختلفوا في دخول المرافق كما سيأتي إن شاء الله. لكن الإجماع منعقد على أن هذا ركن، ونقل الإجماع غير واحد وليس المؤلف فقط، قال لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. المرفق هو العظم الناتئ أي البارز آخر الذراع. أنت عندما يعني تثني يدك، يدك تثنى من عند المرفق، هذا يسمى مرفقا. تعرفون أين تنهون الوضوء عادة، هذا العظم البارز يسمى مرفقا. واختلفوا في إدخال المرفق فيها، يقول المؤلف: فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة، أي من أصحاب المذاهب الأربعة، وأحمد كذلك، بل والسلف على هذا القول. قال الإمام الشافعي في الأم: فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل. هنا الإمام الشافعي يقول بأنه لم يعلم مخالفا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على أن المرافق داخل في غسل اليدين. فالمؤلف يقول: فذهب الجمهور ومالك الشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، يعني يجب أن تغسل أيضا المرافق مع اليد، وهذا قول الإمام أحمد أيضا. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. إذن هنا نلاحظ بأن الذين ذكرهم جميعا متأخرين. الشافعي ينقل أنه لا يعرف مخالفا في ذلك في من قبله، وهنا ذكروا أن بعض متأخري أصحاب مالك وأهل الظاهر والطبري وهؤلاء جميعا بعد الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. إذن هذا القول قول لم يكن السلف عليه، فلا عبرة به. الخلاف في هذه المسألة يعتبر خلافا شاذا، والمسألة فيها إجماع من السلف رضي الله عنهم، هذا هو الظاهر والله أعلم. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى. ماذا يعني الاشتراك؟ يعني اشتراك في المعنى، يعني إلى يعطي أكثر من معنى، هذا المقصود بالاشتراك في حرف إلى. وفي اسم اليد في كلام العرب اختلفوا أيضا في اسم اليد، يطلق على ماذا؟ يطلق على الكف مع الذراع، يطلق على الكف فقط، يطلق على الكف مع الذراع مع العضد، هذا محل، هذا ما يعنيه هنا وكما سيأتي إن شاء الله من كلامه. قال: والسبب في اختلافه في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، يعني الغاية يعني الغاية التي ينتهي إليها الشيء. كان تقول: خرجت من البيت إلى المدرسة مثلا، يعني وصلت إلى المدرسة، هذا المقصود بالغاية. الغاية التي انتهيت إليها. فعلى هذا لا يشمل المكان الذي ذكر، لا يدخل فيه. لا تقول إلى المرافق، يعني المنتهى إلى بداية المرافق، المرافق غير داخلة، هذا معنى الغاية هنا. قال ومرة يكون بمعنى مع، أي تغسل اليد مع المرافق، فتكون المرافق داخلة في اللغة. فهل إلى هنا تدل على الغاية فلا تكون المرافق داخلة، أم هي بمعنى مع فتكون المرافق داخلة؟ هذا سبب الخلاف بينهم في إلى، كونها في لغة العرب تطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. قال واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معاني، على الكف فقط، وعلى الكف والذراع. وبناء على هذين القولين، مع القول بأن إلى للغاية، لا يدخل المرفقان في الغسل، لأن إلى تكون للغاية التي ينتهي عندها الغسل من اليد، تمام، والعضد غير داخل، إذن المرفق أيضا غير داخل. قال وعلى، ويطلق تطلق اليد أيضا في لغة العرب على الكف والذراع والعضد أيضا، إذن المرفق يدخل ولا ما يرفق؟ ما يدخل. إذا كان العضد قد دخل إذن يدخل المرفق، هذا إذا حملنا اليد على هذا المعنى. فاليد هنا في لغة العرب تطلق على الكف والذراع والعضد إلى المنكب، وعلى هذا القول يدخل المرفقان في الغسل لأنهما من اليد، فتكون إلى غاية للإخراج، فتكون إلى غاية للإخراج لا للإدخال، يعني إلى المرافق، المرافق داخلة لكن العضد غير داخل. هذا المقصود بالإخراج هنا، تكون بمعنى الإخراج، أخرجت العضد مع أن العضد من اليد، لكن لما قال إلى المرافق دل على أن العضد خارج وغير داخل. فقالوا هنا تكون إلى غاية للإخراج لا للإدخال، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، يعني لدخل العضد في الغسل أيضا. فلما دخلت إلى على لما قال إلى المرافق خرج العضد، مع أنه كان مشمولا أصلا، إذا قلنا بأن اليد يدخل فيها العضد أيضا إلى المنكب، فبقوله اليد هنا دخل العضد، لكن بقوله إلى المرفق أخرج العضد وأدخل المرفق، هذا المقصود بكلامهم. قال فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة، الكف مع الذراع مع العضد، مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل. قال المرفق يدخل في الغسل من ذهب إلى أن إلى بمعنى مع، فعنده المرفق داخل لا إشكال في هذا. أو من قال بأن اليد تشمل الكف مع الذراع مع العضد، كذلك يقول هنا بأن المرفق يدخل في الغسل. قال ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، يعني ممن يقول بأن الحد وهو المرفق في الآية غير داخل في المحدود وهو اليد في الآية، وهذا من حيث اللغة عنده لا يدخل، قال لم يدخلهما في الغسل. وخرج مسلم في صحيحه، طبعا الفيصل في هذا الموضوع هي السنة، تبين لنا المراد من ذلك. قال وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه. قال وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء يعني إذا كانت إلى مثلا عندنا الآن للغاية وإلى تدل على معا، وليس بين المعنيين ترجيح في اللغة، هما في نفس القوة. قال لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء، يعني كان في نفس القوة، ما فيش معنى أرجح من معنى آخر، وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. لا تستطيع تقول هذا المعنى هو المراد ولا هذا المعنى هو المراد إلا أن يكون عندك دليل، ولأن كلا المعنيين في لغة العرب بنفس القوة ونفس المقصود من حيث القوة، يعني حيث قوة القول قوة المعنى. قال وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، يعني متى احتمل اللفظ معنيين في اللغة بنفس القوة لا تستطيع أن تذهب إلى معنى من المعنيين إلا أن يكون عندك دليل ترجح أحدهما على الآخر. وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، هنا يقول المؤلف هما غير متساويين في القوة في لغة العرب. يقول إلى في تدل على مع على الغاية، دلالتها على هذا المعنى أقوى في اللغة من دلالتها على معنى مع. قال وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع. إذن هنا المؤلف لا يسلم بأن المعنيين بنفس القوة عند العرب، يقول لا، معناها معنى الغاية أقوى من المعنى الآخر. إذا كان المعنى هذا كما يقول المؤلف فالأصل أن تكون إيش؟ فأن تكون بمعنى الغاية وتحملها على ذلك، إلا أن توجد دليلا يرجح المعنى الأضعف على المعنى الأقوى فيكون مؤول. لكن إذا كان في بنفس القوة فيكون فيه إجمال تحتاج إلى بيان، فالدليل الذي تأتي به يأتي للبيان ما يأتي للترجيح، فيكون عندنا إجمال يحتاج إلى بيان إذا كان بنفس القوة. أما إذا كان أحد المعنيين أقوى من المعنى الآخر إذن نحتاج إلى دليل للتأويل لصرف الظاهر عن ظاهره. قال وإن كانت إلى في كلام العربي أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، لكن غيره من أهل اللغة ما يسلموا بهذا الكلام، وقالوا هنا هما في بنفس القوة. قال وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، يعني يقول في لغة العرب لما تطلق اليد المعنى المقصود يكون إما على الكف وحدها أو على الكف مع الذراع، على هذا المعنى أقوى من أن يراد بها الكف مع الذراع مع العضد. هكذا يقول المؤلف، يقول هذه الأقوال ليست متساوية في القوة بل المعنى الأول أقوى، هكذا يقول. قال فقول من لم يدخلها في جهة الدلالة اللفظية أرجح، هذا ما ذهب إليه المؤلف. ليش رجح هذا القول من حيث الدلالة اللفظية في لغة العرب؟ لأنه عنده الأصل في إلى والمعنى الأقوى أنها للغاية، والأصل في اليد والمعنى الأقوى أن العضد لا يشمل، لا يشمل العضد، اللفظ لا يشمل العضد، يشمل الكف والذراع أو الكف وحده، هكذا رجح. وبناء على ذلك صار عنده من حيث الدلالة اللفظية، بغض النظر الآن عن الأحاديث التي وردت في السنة، لكن من حيث دلالة اللغة العربية فقط بناء على قوله وترجيحه، قال فقول من لم يدخلها يعني المرافق من جهة الدلالة اللفظية أرجح أقوى. لكن على قول من يقول هي متساوية في القوة ولا يوجد شيء أرجح من شيء في لغة العرب، يقول إيش فيها؟ فيها إجمال تحتاج إلى بيان. وقول من أدخلها من جهة الأثر أبين، من جهة الأثر يعني لما نظرنا إلى السنة، فقول من نظر إلى السنة قوله أقوى، حتى مع القول بأن في اللغة الأظهر هو المعنى الثاني. قال إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى، قال يكون قوله أقوى صاحب الأثر إلا إذا حملنا الحديث على الاستحباب، استحباب إدخال المرافق، ولا نحمله على أنه بين المراد من الآية. هكذا يذكر. قال وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. هذا على قول بأن إله بمعنى الغاية، تمام. هؤلاء أيضا يقولون، بعضهم يقول إن الغاية إذا جاءت كلمة إلى هذه، فإذا كان ما بعدها إلى كذا، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخلت فيه وشملها، تمام، كما في آية الوضوء. فإن الغاية وهي المرفقان من جنس ما قبلهما من ضمن اليد، فإذا يدخل في الغسل. قال وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه، مثل قول الله تبارك وتعالى في آية الصيام وأتموا الصيام إلى الليل، وأتموا الصيام إلى الليل. الليل هذا هل هو من جنس النهار الذي يكون فيه الصيام؟ ليس من جنسه، الليل شيء والنهار شيء آخر. إذن هل يدخل فيه الصيام وأتم الصيام إلى الليل، هل يدخل الليل في ضمن ما نصوم به؟ لا طبعا. ليش؟ لأنه ليس من جنس ما قبله. هكذا يقولون إذا جاءت إلى بمعنى الغاية. خلاصة المسألة هذا سبب الخلاف الحاصل، لكن الحديث والسلف رضي الله عنهم قد حكموا في المسألة وأنهوا الأمر، حتى أشرع في العضد، وكذلك فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضي الله عنهم لهذه المسألة على أن المرفقين يدخلان في الغسل، وهذا هو الصحيح والله أعلم. أما أهل اللغة فكما ذكرنا لكم. نختم أولا ذكرنا نحن أن الإجماع ما نقله الإمام الشافعي رحمه الله أيضا نقله ابن حزم، قال واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى منتهى المرفقين فرض في الوضوء، هذا كلام ابن حزم. لكن ابن تيمية رحمه الله عقب على هذا بقوله وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، طبعا زفر هذا من أصحاب الإمام مالك، وحكي ذلك عن داود وبعض المالكية. طبعا هذا كله هؤلاء الذين ذكروا كلهم بعد الإمام الشافعي رحمه الله. اللهم إلا، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكف انتهى، يعني أنه لا يدخل المرفقين. على هذا حمل الإجماع الذي ذكره ابن حزم، قال إذا عنا هذا فالإجماع متحقق، لكن إذا لم يعنه فخالف في هذه المسألة زفر وداود الظاهري وبعض المالكية. إذن السلف لا خلاف بينهم في هذه المسألة، والحمد لله. نختم بما قاله ابن المنذر في الأوسط رحمه الله، ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين. قال الله عز وجل، أو قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين، قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقال الطائفة يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال عطاء والشافعي وإسحاق، وحكى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء، يعني يتركهما، فقال الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا في أو الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين فيذهب هذا فيغسل خلفه، يعني مستنكرا على هذا القول. قال وحكي عن زفر أنه قال لا يجب غسل المرافق، وحكي عن زفر أنه قال لا يجب غسل المرافق. وقال قائل إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة. وقال قال الله عز وجل وأيديكم من المرافق، وقال ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل الليل حد الصيام كما جعل المرفقين حدا لموضع الغسل. لاحظ هنا ماذا فعل، يعني جعل إلى المرافق بنفس معنى إلى الليل، لذلك أخرج المرفقين من الغسل، فجعل إلى بمعنى الغاية، فجعل الليل حد الصيام كما جعل المرفقين حدا لموضع الغسل. وكان إسحاق يعني بن راهوية يقول قوله إلى يحتمل معنيين، أحدهما هذا والآخر أن يكون معنى إلى بمعنى مع، كقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يقول مع أموالكم، فكذلك معنى قوله إلى المرافق مع المرافق، انتهى. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله. وكما ذكرنا لكم السنة فاصلة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله المسألة السادسة من التحديد، هذه المسألة السادسة وهي مسألة مسح الرأس. قال اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، نقل اتفاق هذا جمع من أهل العلم، واختلفوا في القدر المجزئ منه، واختلفوا في القدر المجزئ منه. إيش يعني؟ يعني الخلاف الآن، الاتفاق حاصل على أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، ونقلوا الإجماع على هذا، لكن الخلاف الآن أين حاصل، في أي مسألة؟ في القدر الواجب، يعني هل يجب غسله أو هل يجب مسحه كله أم بعضه؟ هذه هي مسألتنا الآن. قال فذهب مالك بن أنس، وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب الحنابلة، إلى أن الواجب مسحه كله، إذن يجب مسح الرأس كاملا. وذهب الشافعي وابن عمر من الصحابة رضي الله عنه، والنخعي إبراهيم النخعي والحسن البصري والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأحمد في رواية أخرى وإسحاق بن راهويه، وذكر هذا القول عن مسلم بن الأكوع وعائشة من الصحابة. قال وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن ذكرنا أيضا معهم كما ذكرنا، قال ابن حزم ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف، لما رويناه عن ابن عمر في ذلك، بعد ما ذكر أثر ابن عمر وأنه اكتفى بمسح بعض الرأس، قال ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في ذلك. ونقل عن الإمام أحمد أيضا التفريق بين الرجال والنساء، فالرجل يمسح الجميع والمرأة تمسح مقدم الرأس، وهو قول ضعيف جدا طبعا، اعتمد فيه على أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها مسحت بعض الرأس، ولكن ليس في كلام عائشة هذا التفريق، فهذا اجتهاد من الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية مذكورة عنه، وكما ذكرنا فيه روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة. قال ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، يعني هؤلاء الذين قالوا بالبعض، كم قدر هذا البعض؟ فبعض أصحاب مالك قالوا بالثلث، ومنه من حده بالثلثين، يعني ثلث الرأس أو ثلثي الرأس. وأما أبو حنيفة فحده بالربع، ربع الرأس. وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا، ما جعل له حد في الأمر، تركه من غير حد. يعني الآن حصل خلاف، هل يجب مسح الرأس كاملا أم بعضه؟ وإذا قلنا البعض، فكم قدر البعض هذا؟ ثلاث شعرات، ربع الرأس، ثلث الرأس، ثلثي الرأس، خلاف في هذا، وبعضهم لم يجعل حدا. قال وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، يعني لماذا حصل خلاف بين أهل العلم في أن المسح، هل الواجب في المسح مسح الرأس كاملا أم مسح بعض الرأس؟ قال يقول سبب الخلاف هو حرف الباء هذا، وامسحوا برؤوسكم، الباء هذه التي دخلت على الرؤوس، هذه الباء في لغة العرب الباء لها عدة معاني، مش معنى واحد فقط، لها عدة معاني، ومعانيها في القوة، بعض المعاني متساوية في القوة، في قوة المعنى في لغة العرب. قال وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى تنبت بالدهن، طبعا كونها زائدة هنا هذا فيه نزاع بين أهل العلم، هل يصح أن يقال هناك حرف من حروف في القرآن زائد؟ كثير من أهل العلم يقولون لا يصح أن يقال هذا، أن القرآن فيه حروف زائدة، بل هي لتأتي للتوكيد، لتوكيد المعنى. قالوا تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض، مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، يعني التبعيض يعني أخذ ببعض الثوب وببعض العضد، يعني بعض الشيء. قال ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، يعني بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أنكروا أن ترد الباء للتبعيض في كلام العرب، قالوا لا تكون بذلك، لا تأتي للتبعيض، واستدلوا بكلام لأحد علماء اللغة يقال له ابن برهان، قالوا ذكر هذا وأن الباء لا تأتي للتبعيض في لغة العرب. قال المؤلف هنا، أثبت هذا المؤلف وقال لا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، يعني الذي أنكر كلامه مردود عليه، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. قول الكوفيين تعرفون أنت أهل النحو ينقسمون إلى مدرستين، إلى مدرستين، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين. فهنا قال وهو قول الكوفيين من النحويين، كقول الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها عباد الله، عيني يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها يشرب بها عباد الله يشرب منها. وقول أبي ذؤيب استدلوا بهذا على أن الباء تأتي للتبعيض، استدلوا بهذه الآية وقالوا يشرب بها يعني يشرب منها. وقول أبي ذؤيب من الشعراء القدامى شربنا بماء البحر ثم ترفعت، أي من ماء البحر. وأثبت مجيء الباء للتبعيض من أئمة اللغة الأصمعي والفارسي والقتبي. القتبي هذا لما يذكرونه يعنون به ابن قتيبة الدينوري وابن مالك وابن مالك وابن هشام، هؤلاء من المحققين من أهل اللغة، هؤلاء جميعا أثبتوا أن الباء ترد في لغة العرب للتبعيض. وطبعا هذه الحروف ومعانيها تجدونها في كتاب مغني اللبيب لابن هشام، قد جمعها هناك وتكلم عليها بكلام طيب. إذن الصحيح أن الباء تأتي للتبعيض، بما أن هؤلاء أئمة اللغة ومحققين قد أثبتوها، من علم حج على من لم يعلم والله أعلم. فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، من قال بأن الباء زائدة. طبعا هم يقولون لا يقولون بأن الزائدة، يقول ما في شيء زائد في القرآن، يقولون هي للإلصاق، للإلصاق، وهو معنى ملازم للباء فيما يذكرون. ومعنى للإلصاق أي يلصق يده برأسه ماسحا له، فيقولون هي للإلصاق، أو للذين يقولون بأن القرآن ليس فيه شيء من الحروف الزائدة، فيقولون هي للإلصاق. قال فمن رآها زائدة أو قال هي للإلصاق أوجب مسح الرأس كله، أوجب مسح الرأس كله. ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة، هذا رجع إلى التأكيد المؤلف كي يبين لك أن القرآن ليس فيه شيء زائد بمعنى أنه لا فائدة منه، لا، هنا ذكر بأنها مؤكدة. قال ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، أوجب مسح رب البعض. إذن سبب الخلاف بين العلماء في مسح الرأس كله أو مسح بعض الرأس هو الباء هذه، هل هي للإلصاق أم أنها للتبعيض، هذا خلاصة القول في موضوع السبب الخلاف بين العلماء. قال وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة، من رجع مفهوم التبعيض يعني، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، خرجه مسلم، مسح بناصيته يعني الناصية مقدمة الرأس، فإذا ما مسح على رأسه كاملا لكنه مسح على العمامة، كون العمامة كانت تغطي بقية الرأس. فالذين يقولون مسح الرأس كامل يقولون هذا هنا كون العمامة كانت تغطي الباقي فمسح على العمامة. قال وإن سلمنا أن الباء زائدة بقيها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ الآن قال إن سلمنا أن الباء زائدة، هذا على القول إيش؟ على قول من يقول بأن الباء هذه للإلصاق أو أن الباء زائدة، هل الواجب؟ قال عند بيبقى عندنا معه حتى لو قلنا بقولكم بأن الباء هذه زائدة يبقى عندنا احتمال آخر فيها، يعني لا يسلم إلى أن المراد خلاص مسح الرأس كامل، لا، عندنا احتمال آخر، إيش هو؟ قال هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها؟ يعني لما قال امسحوا برؤوسكم، إذا أخذ الشخص الماء بيده وبدأ بالمسح، وبدأ بالمسح، هل يسمى هنا الآن ماسحا أم لا يسمى ماسحا حتى يأتي على الرأس كله؟ هذا معنى كلامه. قال هو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء مجرد أن يبدأ بالمسح خلاص يكون قد حقق الأمر، أم لا يسمى كذلك إلا بأواخرها عندما ينهي المسح حتى يقال بأنه ماسح هنا؟ هذا احتمال أيضا وارد. فلا نسميه مسحا إلا أن يكمل المسح إلى الأخير، أم نسميه مسحا إذا بدأ بالمسح؟ يعني يسمى ماسحا بالبداية المسح، ولا لا يسمى ماسحا حتى يمسح المسح الرأس كاملا؟ هذا أيضا يحتمل في لغة العرب. وخلاصة الأمر هو ما ذكرناه، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلموا بمراد الله تبارك وتعالى، وأعلموا بمراد أصحاب، وأعلموا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن أكثر من واحد منهم أنه اكتفى بمسح الرأس، وكما قال ابن حزم لا يعرف مخالف له لابن عمر رضي الله عنه. وقال ابن المنذر رحمه الله ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. طبعا أنا قلت ثبت عن أكثر من واحد، لأن الإمام الشافعي الإمام أحمد أخذ بما فعلته عائشة رضي الله عنها، لم أقف على الأثر لكن اعتمادا على ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، لكن الذي نقله أهل العلم عن ابن عمر. على كل حال ثبت عن ابن عمر وحده أو على أكثر من صحابي، الحفاظ قالوا لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لما فعله ابن عمر. إذن وهم أعلم بمراد الله، وأعلموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلموا باللغة العربية أيضا التي ينازع فيها من نازع، أو ينازع بها من نازع. هذا خلاصة القول في المسألة، ونختم بقراءة ما ذكره ابن المنذر رحمه الله. قال ابن المنذر في الأوسط: واختلفوا في من مسح رأسه بيده أو بأصبعه أو بما أشبه ذلك، فقال الطائفة يجزي المسح بأصبع واحدة، هكذا قال الثوري، وحكي عن ابن المبارك أنه قال لا بأس بالمسح بأصبعين، وكان الشافعي يقول يجزي المسح بأصبع أو بعض أصبع، وقال الثوري لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأه، وقال أحمد يجزي المرأة أن تمسح بمقدم رأسها، وقال إسحاق إن اقتصرت على ذلك رجوت أن يجزئها، وقال الأوزاعي يجزي مسح مقدم رأسك، وقال الحسن يجزي من مسح الرأس مسح بعضه، وقال النخعي أي رأسك أمسست الماء أجزأك، ومسح ابن عمر رأسه اليافوخ، ومسح ابن عمر رأسه اليافوخ فقط. حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي إسناد صحيح قال كان يدخل يده في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ فقط. قال وفيه قول ثان قاله مالك في من يمسح مقدم رأسه، قال يعيد الصلاة، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه؟ ثم ذكر ابن المنذر رحمه الله القول الثالث، وهو أن من مسح رأسه بثلاثة أصابع فصاعدا أجزاه، ومن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع أو إصبع أو إصبعين لم يجزئه، هذا قول أهل الرأي. وذكر القول الرابع ومن مسح بعض رأسه وترك بعضا نظرنا، فإن كان خفيفا أو كان ما مسح أكثره قال ونحن نرى الخفيف الثلث أو شبيها به أجزع عنه. يعني الأقوال هذه التي فيها تحديد للتبعيض. ثم قال في النهاية، قال أبو بكر يعني ابن المنذر ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين، إما أن يجب مسح جميع الرأس أو يجزي ما وقع عليه اسم مسح، قل ذلك أو كثر. يعني ما في عندنا التحديد للربع والثلث ولا هذا ما في عليه دليل. إما أن تقول يجب مسح جميع الرأس أو يجب بعض الرأس من دون تحديد. فأما تحديد من حدد بالثلث أو الربع أو ثلاث أصابع أو ثلاث أصابع فغير جائز قبول هذا إلا ممن فرض الله طاعته. يعني هذا التحديد لابد عليه من دليل من الكتاب أو من السنة. قال وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأجمعوا على أن المسح على الخف كله غير واجب. وجائز في اللغة أن يقال للرجل مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة، ويقال لمن مسح بعض رأس يتيم هو ماسح رأس يتيم. كذلك يقال من مسح بعض رأسه أنه مسح برأسه. قال ولا يجزي في قول الشافعي وأصحاب الرأي المسح على الشعر الساقط عن الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك انتهى. يعني المسح على الرأس بده يكون في حدود الرأس من منابت الشعر إلى آخر الرأس أعلى الرقبة من الخلف، أما الذي نزل عن ذلك عن الرأس هذا ليس الشعر، هذا لا يجب المسح عليه، وإن مسح عليه دون بقية الرأس لا يجزئ لأنه ليس من الرأس. طبعا ذكرنا أنه صح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم. طيب هذه خلاصة المسألة والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.